أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أن الاستعارة التي هي تشبيه حذف أحد ركنيه تنقسم انقساما أوليا إلى قسمين، وذلك لأن التشبيه لما كان متقوما بطرفين وكانت الاستعارة عبارة عن حذف أحد الطرفين، فلا يخلو حينئذ إما أن يكون المحذوف هو لفظ المشبه، فيكون قد جيء بلفظ المشبه به وأريد منه المشبه، وإما أن يكون المحذوف هو لفظ المشبه به فيؤتى حينئذ بلفظ المشبه ويراد منه المشبه. فإن كان المحذوف هو المشبه بأن جيء بلفظ المشبه به فيقال للاستعارة إنها استعارة تصريحية، كما في قول القائل رأيت أسدا يرمي، فقد جيء بلفظ المشبه به لأن الأسد مشبه به في المقام، وأريد من الأسد ما يراد من المشبه، فجيء بلفظ المشبه به مرادا منه المشبه. وأما إذا كان المذكور هو لفظ المشبه وحذف المشبه به وأريد من المشبه، فإنه يقال للاستعارة إنها استعارة مكنية أو كنائية أو استعارة بالكناية، كما في قول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها، إذ قد جيء بلفظ المشبه وهو المنية والتقدير على ما قيل ويأتي تحقيقه، وإذا المنية التي كالسبع أنشبت أظفارها، فحذف المشبه به ثم جيء بشيء من لوازمه وهو الأظفار، فضمت تلك اللوازم إلى المنية حتى تدل على أن المراد من المنية هو هذا المعنى على ما يأتي تحقيقه كما قلت. ثم إن الاستعارة التصريحية التي يذكر فيها لفظ المشبه به ويكون المراد من هذا اللفظ معنى نفس المشبه تنقسم إلى قسمين، وذلك لأن المشبه الذي ينوى من لفظ المشبه به لا يخلو إما أن يكون له تحقق في الحس أو في العقل، أو أن يكون أمرا وهميا لا تقرر له لا في الحس ولا في العقل. فإن كان أمرا له تقرر في الحس بأن كان مما يدرك بالحواس الخمس أو بأحدها، أو كان أمرا لا يدرك بالحواس ولكن له تقرر في نفس الأمر والواقع جيد، ولا يمكن فرض انعدامه، فيقال للاستعارة التصريحية حينئذ إنها استعارة تصريحية تحقيقية، لأن لمعنى المشبه تحققا في الحس أو في العقل. وقد مثلنا لهذا القسم بمثالين. وأما إذا لم يكن لها تقرر، لم يكن للمشبه تقرر لا في الحس ولا في العقل، فيقال إن هذه الاستعارة التصريحية هي استعارة تصريحية تخيلية، لأن المشبه أمر تخيلي أو تخيلي وهمي لا تقرر له. ثم إننا ذكرنا أن البحث هاهنا وإن كان بحسب الظاهر عن مطلق الاستعارة، بحثا عن مطلق الاستعارة بكل ما لها من أقسام، إلا أن هذا الإطلاق الذي جاء في العنوان قد انحصر بحثا في خصوص الاستعارة التصريحية التحقيقية. ولذلك قال الماتن إن الاستعارة بمطلقها على إطلاقه قد تقيد بالتحقيقية، حتى كأن غير هذا القسم ليس باستعارة. والسبب في ذلك ما سيأتي معنا من أن الماتن لا يرى أن الاستعارة بالكناية هي من الاستعارة، وذلك لأن استعمال اللفظ في الاستعارة المكنية استعمال فيما وضع له، لوضوح أن قول القائل وإذا المنية أنشبت أظفارها لا يريد أن الذي أنشب أظفاره في أنفس العباد هو السبب، وإنما أراد من المنية نفس الموت فقد استعملت فيما وضع له. فالاستعارة بالكناية لما كانت استعمالا فيما وضع له فلا تكون مجازا، وعند انتفاء مجازيتها ينتفي كونها استعارة، لأن الاستعارة أخص من المجاز، ونفي الأعام يستلزم نفي الأخص. فلما كانت الاستعارة بالكناية خارجة عن حد المجاز فتخرج عن حد الاستعارة بطريق أولى، ولذلك أسقطها الماتن عن البحث. وأما الاستعارة التصريحية التخيلية فهي وإن كانت من باب الاستعمال المجازي ولكن سيأتي أنها من لوازم الاستعارة بالكناية، ولذلك بحثت في بحث مستقل. ومن هنا يعلم أن هذا البحث مختص بخصوص الاستعارة التصريحية التحقيقية، وإن جاء عنوان البحث مطلقا. وقد عرفنا أن الاستعارة التصريحية التحقيقية هي التي يحذف فيها المشبه، شوف، ويؤتى بلفظ المشبه به ولكنه لا يراد من المشبه به ما وضع له، إلا كان ذلك استعمالا حقيقيا، بل يراد من لفظ المشبه به نفس معنى المشبه لعلاقة مشابهة بين معنى المشبه وبين المعنى الذي وضع له لفظ المشبه به وهو المعنى الحقيقي. وقد ظهر من ذلك أن كل استعارة، والآن كلامنا في أي استعارة تصريحية تحقيقية، واضح أن كل استعارة فهي تتضمن تشبيها، إذ تتضمن تشبيها المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، هذا هو المشبه، لأن الكلام في أي استعارة التي يذكر فيها لفظ المشبه مرادا به، لفظ المشبه به مرادا به معنى المشبه، والمشبه هو الذي يقع، المعنى هو الذي يقع مشبها. فكل استعارة إذن تتضمن تشبيه المعنى الذي استعمل فيه اللفظ بالمعنى الذي وضع له اللفظ. ولذلك ذهب الماتن إلى تعريف الاستعارة بهذا التعريف، فقال إن الاستعارة هي اللفظ، جعلها منقولة كالمجاز الذي نقل اسما للكلمة، قال الاستعارة لفظ يتضمن تشبيه معناه بموضعه. والمراد من معنى اللفظ هنا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، أي الذي أريد من اللفظ أو المفهوم الذي عناه اللافظ بلفظه. جيد، فالاستعارة لفظ كلفظة أسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، يتضمن هذا اللفظ تشبيه معناه، أي ما استعمل فيه هو المشبه، لأنه استعمل في معنى المشبه، إذ الفرض أن الاستعارة عنده منحصرة بهذا القسم الذي يذكر فيه لفظ المشبه به، واللفظ المشبه به إنما وضع للحيوان المفترس في قولنا رأيت أسدا يرمي. فيتضمن هذا اللفظ تشبيها ما عني به، جيد، أو ما عني منه بأي شيء بما وضع له. ومثل هذا التعريف للاستعارة مخرج للتشبيه المؤكد، أعني التشبيه الذي، عندما نقول تشبيه فلا بد من فرض وجود الطرفين، ولكن نعني من التشبيه المؤكد ما حذف منه أداة التشبيه، كما في قولنا زيد أسد، وذلك لأن أسدا في هذا التركيب لم يرد منه نفس معنى زيد، وإلا كان ذلك إخبارا عن الشيء بنفسه، فلا بد حينئذ أن يكون المراد من لفظ الأسد هو ما وضع له، وإذا كان المراد ما وضع له اللفظ فلا يمكن أن يكون لفظ الأسد ها هنا بحيث تصدق عليه الاستعارة، لأن الاستعارة عند الماتن هي أن يكون هناك لفظ وأن يكون هذا اللفظ متضمنا لتشبيه ما استعمل فيه بما وضع له، وحينئذ نقول إن قولنا زيد أسد لا يخرج، إما أن يكون هذا اللفظ لفظ الأسد في هذا التركيب قد استعمل في الرجل الشجاع، أو مش عارفه مش الرجل الشجاع، إما أن يكون هذا اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له، أو أن يكون قد استعمل في ما وضع له ولكنه لم يستعمل في معنى في نفس المشبه، غير ما وضع له نفس المشبه جيد، فإما أن يكون هذا اللفظ إما قد استعمل فيما وضع له وهو نفس معنى المشبه به، وإما أن يكون قد استعمل في معنى المشبه، فإن كان قد استعمل في معنى المشبه فيكون هذا من باب حمل الشيء على نفسه في قولنا زيد أسد، إذ يكون الموضوع هو لفظ المشبه وقد استعمل في معنى، والمحمول لفظ المشبه ولكنه استعمل في نفس معنى موضوع، فيلزم حمل الشيء على نفسه وهو واضح المطلق، إذ لا نشعر بالحمل الأول في مثل هذا التركيب بل هو حمل شائع. طيب، وإما أن يكون هذا اللفظ قد استعمل في معنى المشبه به أي فيما وضع له، وإذا كان قد استعمل في معنى المشبه به فيخرج عن باب الاستعارة. ليش؟ قالوا لأن الاستعارة لفظ يتضمن تشبيه ما استعمل فيه بما وضع له، ولفظ الأسد في المقام بحسب الفرق قد استعمل فيما وضع له، فما استعمل فيه عين ما وضع له، فلو كان هذا اللفظ متضمنا للتشبيه لكان متضمنا لتشبيه الشيء بنفسه، لأنه قد استعمل في نفس المعنى الذي وضع له، فيلزم اتحاد المشبه والمشبه به لو قلنا بتضمن هذا اللفظ للتشبيه. وبهذا جعل الماتن التشبيه المؤكد خارجا عن باب الاستعارة وعن حدها، قال لأن لفظ المشبه به إن كان قد استعمل في نفس معنى المشبه على ما يفعل في الاستعارة فيلزم أن يكون قولنا زيد أسد من باب حمل الشيء على نفسه، والوجدان قائم على خلافه، إذ يكون قد جمع بين المشبه ونفسه في الموضوع والمحمول، وإن كان قد استعمل في المشبه به فما وضع له اللفظ هو عين ما استعمل فيه، فلو كان هذا اللفظ استعارة لكان متضمنا لتشبيه الشيء بنفسه، إذ يتحد المشبه والمشبه به، وبهذا صار مثل التشبيه أو صار التشبيه المؤكد خارجا عن باب الاستعارة.
ما في الواحد يدعي أنه أسد هون بمعنى الرجل الشجاع، بصير
زي ما يدعي الشارح ذلك. جيد، واضح إلى الآن؟ وأما طبعا والدليل على ذلك أن الحمل الأسد على زيد لما كان يوجب الاتحاد المصداقي بينهما، والاتحاد المصداقي بينهما مما لا سبيل لتحققه خارجه، فواجب حينئذ حمل ذلك على وجود أداة لتصحيح ذلك الحمل. جيد. ومن هنا ذهب الماتن إلى أن قولنا زيد أسد هو تشبيه، ولكنه بناء على حذف الأداة. تمام. إلا أن الشارح يعترض على الماتن، قد اعترض على الماتن وذهب إلى دخول التشبيه المؤكد في حد الاستعارة وفي بابها. بيان ذلك أن لفظ الأسد في المقام لم يستعمل في الحيوان المفترس، فلا يكون استعمالا للفظ في موضع له. طبعا قبل أن نبين ما ذهب إليه الشارح، طبعا فالتشبيه المؤكد خارج عن حد الاستعارة لما ذكرنا، إذ لا يصدق عليه أنه لفظ يتضمن تشبيه ما استعمل فيه بما وضع له. والحق أننا لا نحتاج لإخراج هذا التركيب عن الاستعارة إلى، يعني لا تصل النوبة إلى هذا القيد، بل هو خارج بالجنس. وذلك لأن قول الماتن في تعريف الاستعارة إنه ما تضمن مراده المجاز الذي تضمن، بقرينة أن الكلام كان في تقسيم المجاز إلى قسمين، ثم قال فالاستعارة، فلا بد أن، والمقسم إنما يؤخذ دائما في حد كل قسم من أقسامه. جيد. فكان والأسد في مثل قولنا زيد أسد لما كان استعمالا لللفظ فيما وضع له، فهو حقيقة، فهو خارج عن حد الاستعارة من أوله الأمر، فلا معنى لأنه نضطر لإخراجه بعد ذلك بهذا القيد، إنه أن نقول إنه لم يتضمن تشبيها ما استعمل فيه بما وضع له. واضح؟ جيد. بعبارة ثانية، يمكن إخراج التشبيه المؤكد عن حد الاستعارة بطريقين: الطريق الأول التمسك بنفس الجنس، جيد، والطريق الثاني أن نتمسك بذلك القيد الذي جعل خاصة للاستعارة. أما القيد الأول فلأن كلام الماتن كان في بداية الأمر في الإيضاح كان في تقسيم المجاز إلى قسمين، ثم عطف على هذا التقسيم قوله فالاستعارة لفظ يتضمن إلى آخره. جيد. أو قال ما يتضمن، وما في قوله في هذا التعريف ترجع إلى ذلك المقسم، فعلم حينئذ أن الاستعارة لابد أن تكون مجازا، والتشبيه المؤكد قد استعمل كل من المشبه والمشبه به فيما وضع له، فلا يكون مجازا فيخرج عن حد الاستعارة من أول الأمر. ولو سلم أن الجنس في المثل المقام لا يكون مخرجا وإنما شأنه الإدخال، فيمكن حينئذ أن نخرج التشبيه المؤكد عن حد الاستعارة بما ذكرنا من القيد، وهو أن هذا اللفظ لا يتضمن تشبيه ما استعمل فيه بما وضع له. إلا أن الشارح قد اعترض على الماتن بأن إخراج التشبيه المؤكد عن حد الاستعارة ليس كما ينبغي، بل لا دليل عليه، وما ذكر من الاستدلال عليه في غاية الفساد. بيان ذلك أن الأسد في مثل قولنا زيد أسد، يعني في التشبيه المؤكد، لم يستعمل لفظ الأسد ها هنا في الحيوان المفترس، وإنما استعمل في معنى، التفت، لم يستعمل في الحيوان المفترس حتى يكون الاستعمال حقيقيا، ولم يستعمل في نفس معنى المشبه ومصداقه حتى يكون حملا أوليا، فلا هو لفظ الأسد في قولنا زيد أسد ليس بمعنى الحيوان المفترس حتى يكون الاستعمال حقيقيا فنخرج عن حد الاستعارة، ولا هو بمعنى النفس المشبه أي زيد في المثال حتى يكون قولنا زيد أسد كقولنا زيد زيد حتى يكون الحمل أولي، وإنما استعمل لفظ الأسد في المقام في كلي الرجل الشجاع. والحاصل أن الأسد لما كانت المشابهة بينه وبين أي إنسان كان إنما هي في الشجاعة، فصار الأسد شبيها لكل شخص يمتلك شجاعة، أو صار كل شخص له شجاعة شبيها بالأسد، فيكون قد جاء بلفظ الأسد ها هنا وأريد منه كلي الرجل الشجاع، وهذا استعمال لللفظ في غير ما وضع له، غير أن ما أريد من هذا اللفظ ليس عبارة عن نفس المشبه حتى يكون إخبارا بالشيء عن نفسه، وإنما هو كلي الرجل الشجاع، فهو من الإخبار بالعام عن الخاص فيكون حملا شائعا. فقولنا زيد أسد بمثابة قولنا أو مرجعه إلى قولنا زيد شجاع، لأن الأسد، ولا نريد أن الأسد استعمل بمعنى الشجاعة إذ لا شبه بين الأسد وبين الشجاعة نفسها كصفة من الصفات، لأن الأسد ذات فيها هذه الصفة، لأنها ذات تشبه تلك الصفة، وكيف نوجد مشابهة بين المتباينين بين ما هو من مقولة الصفات وما هو من مقولة الذوات، بل المراد من الأسد كلي الرجل الشجاع. جيد، ومن الواضح أن الأسد يوجد بينه وبين الذات التي فيها شجاعة اتصال، إذ لا نريد من الشجاع إلا ما كان مشتقا، والمشتق هي الذات التي لها الوصف. وإذ كان الأسد مما يتصف بالشجاعة فكل ذات غير ذات الأسد لها هذا الوصف، فهي تشبه الأسد في هذا الوصف بلا إشكال، فصار المراد من الأسد هو الشجاع كلي الشجاع، فيكون قولنا زيد أسد بمثابة قولنا زيد شجاع، ويكون اللفظ قد استعمل في غير موضع له. فإن قلت ولكن استعمال لفظ الأسد ها هنا في معنى الرجل الشجاع أو في معنى كلي الشجاع استعمال مجازي، والمجاز لا بد له من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، فما هي القرينة في المقام؟ قلت نفس حمل الأسد على زيد الذي هو موجب للاتحاد المصداقي الممنوع عقلا قرينة على أنه لم يرد من الأسد الحيوان المفترس. بعبارة ثانية، نفس الحمل المانع من الاتحاد المصداقي دال، أو نفس الحمل الموجب للاتحاد المصداقي قرينة صارفة عن الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس لا يتحد مصداقا مع زيد، فنفس هذا الحمل كان هو القرينة على أن المراد من الأسد هو الحيوان المفترس. وأما استدلال الماتن على أن الاستعمال هنا كان حقيقيا فما هو استدلال الماتن؟ ماذا كان؟ أن الأسد هنا قد حمل حمل مواطاة على زيد، وحمل المواطاة يوجب الاتحاد المصداقي، ولكن الاتحاد المصداقية لا يمكن أن يتحقق بين زيد وبين الأسد، فدلنا ذلك على ضرورة تصحيح تأول هذا الكلام بما يصححه ونحن نتأوله بوجود أداة التشبيه. فيقول، فاعترض عليه الشارح بأن مثل هذا الاستدلال إنما يتعين ويتجه عند التسليم على أن لفظ الأسد قد استعمل في موضع له. نعم، بعد أن نسلم بأن لفظ الأسد قد وضع للحيوان، قد استعمل في الحيوان المفترس، حينئذ يحصل مانع من الاتحاد المصداقي، فيجب حينئذ تأول الكلام بإضافة أداة التشبيه أو بتقدير أداة التشبيه. وأما عند البناء على أن اللفظ قد استعمل في غير موضع له، فلم يعد هناك مانع من الاتحاد المصداق، بل صار ذلك الاتحاد المصداقي بنفسه دليلا على أن اللفظ قد استعمل في غير موضع له. بعبارة ثانية، إن استدلال المتن ليس في محله. ليش؟ قال لأن الاستدلال إنما سمي استدلالا لإفضائه إلى اليقين الذي يمتنع معه احتمال الخلاف، وما دام في المقام احتمالان فالاحتمال مبطل للاستدلال، وذلك لأن هذا التقدير، عفوا، لأن تصحيح الكلام ليس منحصرا بفرض وجود الأداة، أداة التشبيه، بتقدير أداة التشبيه. نعم، يكون منحصرا بتقدير أداة التشبيه عند التسليم بأن اللفظ قد استعمل في موضع له. وأما على، ولكن في المقام احتمال آخر، وهو أن يكون اللفظ قد استعمل في غير موضع له، ومع استعماله في غير موضع له لم نعد نحتاج إلى مثل هذا التقدير من أول الأمر، فلا نحتاج إلى فرض أداة تشبيه في المقام، ويكون التشبيه المؤكد داخلا في حد الاستعارة وفي بابها. فإن قلت كما أن الاحتمالها هنا مبطل لاستدلال الماتن، فكذلك هو مبطل لاستدلال الشارح، لأن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. فأجاب الشارح عن ذلك بأن لما ذهب إليه شاهدا ومؤيدا، وحاصل هذا الشاهد والمؤيد أن أكثر التشبيهات المؤكدة، أو أن كثيرا من التشبيهات المؤكدة يؤتى بالمشبه به وقد تعلق به الجار والمجرور، وتعلق الجار والمجرور بالمشبه به يوجب كون المشبه به قد استعمل في غير موضع له. بيان ذلك ما لا بد عرفناه من أن الجار والمجرور لا بد لهما من متعلق قد عمل فيهما، وإنما يعمل في الجار والمجرور الفعل، لأن الجار إنما سمي جارا لأنه يجر معنى الفعل، جيد، ويعديه، يعني يجاوز به ما بعده. فالجار في إنما يؤتى به لكي يجر معنى الفعل، فلا بد من فرض وجود فعل في رتبة سر، واضح إلى الآن؟ ومن هنا ذهبوا إلى أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل بعده أو باسم فيه معنى الفعل، والاسم الذي فيه معنى الفعل هو المشتق، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبه وغير ذلك. وأما الجامد فهو مما لا يتعلق به الجار والمجرور بلا إشكال. إذا اتضحت هذه المقدمة، فإن كثيرا من التشبيهات المؤكدة يؤتى بلفظ المشبه به وهو من الألفاظ الجامدة، ويكون هناك جار ومجرور متعلق بذلك الجامد. فتعلق الجار والمجرور بلفظ جامد يدلنا على أنه لم يرد من هذا اللفظ الجامد موضع له، وإن لم تنع تعلق الجار والمجرور به، إذ لا يتعلق الجار والمجرور إلا بما فيه معنى الفعل، وما فيه معنى الفعل مصداقا إنما هو المشتاق. فدلنا ذلك على أن لفظ الأسد في مثل قولنا زيد أسد علي لم يرد به الحيوان المفترس، لأن الحيوان المفترس إنما هو معنى لللفظ الجامد. وإذا كان معنى لللفظ الجامد فالجامد ها هنا ليس على جنوده، وإلا كيف يتعلق به جار ومجرور؟ فلما تعلق الجار والمجرور بلفظ الأسد دلنا على أن لفظ الأسد قد تضمن معنى من معاني الفعل، وإنما يكون الأسد متضمنا لمعنى من معاني الفعل عند تأويله بالمشتق، ويلزم من تأوله بالمشتق أن يكون بمعنى شجاع. وإذا كان بمعنى شجاع فيكون قد استعمل في غير ما وضع له، فيكون ذلك استعمالا مجازيا. ويصدق حينئذ على لفظ الأسد ها هنا أنه قد تضمن تشبيه ما استعمل فيه وهو الشجاع، كلي الشجاع، بما وضع له، فيصدق عليه حد الاستعمال. إلا أن هذا المؤيد كذلك ينفع أن يكون مؤيدا لمذهب المات، إذ يمكن أن يقال إن الجار والمجرور في المقام إنما تعلق بمعنى الفعل المستفاد من الأداة المحذوفة، وذلك لأن أداة التشبيه عندما تحذف ويصار إلى تقديرها فإنما يقدر ما هو أصل في أداة التشبيه، كما تقدر أن التي هي أم النواصب عندها كونها عند وجود ناصب مضمر، شك؟ عندما ننصب الفعل بأن مضمرة أو بناصب مضمر نقدر ما هو الأم أو الأساس في باب الناصب. فنقول عندما يرتكب تقدير، عندما يلتزم بحذف الأداة فإنما يقدر ما هو الأصل في أداة التشبيه، وما هو الأصل في أداة التشبيه الكاف، والكاف تتضمن معنى أشبه. فيمكن أن يقال إن الجار والمجرور في المقام قد تعلق بمعنى الفعل المستفاد من الأداة المقدرة، والذي دلنا على تقدر هذه الأداة، على تقدير، أوجب تقدير هذه الأداة فجعلها في قوة المذكور، نفس ذلك الاتحاد المصداقي الذي هو في ظاهره ممنوع فيصار إلى تصحيحه بالتزام الأداة، والأداة هي التي تعلق بالجار والمجرور، وتحقيق المقام ما سيأتي في حد الاستعارة. أو فقل اختيار الصحيح من هذين المذهبين موقوف على البحث الآتي، وهو أن الاستعارة، كيف مش التشبيه المؤكد، خلافنا وين في أن التشبيه المؤكد هل هو استعارة أو لا، تحقيق هذا المقام موقوف على تحقيق الاستعارة في أنها هل هي مجاز لغوي أم أنها مجاز عقلي. والعجب من الماتن أو من الشارح كيف يذهب إلى أن الاستعارة مجاز عقلي ثم يحاول إدخال التشبيه المؤكد تحت الاستعارة بدعوى أنها مجاز لغوي زين بعبارة ثالث، إن الشارح قد ارتكز لإدخال التشبيه المؤكد تحت الاستعارة على بيان أن اللفظ فيه قد استعمل في غير موضع، ولازم ذلك أن تكون الاستعارة عنده مجازا لغويا، تصرفا في وضع اللفظ وفي استعماله، في حين ما سيأتي من ميله إلى أن الاستعارة أو أن المناط في صدق الاستعارة كونها مجازا عقليا. إذا اتضح ذلك فقد وقع الخلاف في أن، يعني بعد أن فرغنا عن الخلاف في أن التشبيه المؤكد هل يدخل في الاستعارة أو لا يدخل، وقع خلاف في نفس الاستعارة، هل هي مجاز لغوي بمعنى أن التصرف قد وقع في وضع اللفظ وفي استعماله، أم أنها مجاز عقلي وأن التصرف قد وقع في أمر عقلي؟ ذهب الماتن إلى أن الاستعارة مجاز لغوي، وذلك لأن لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يربي لا يخلو، إما أن يكون قد وضع، إما أن يكون قد وضع للحيوان المفترس، وإما أن يكون قد وضع للرجل الشجاع، وإما أن يكون قد وضع للمعنى الأعم منهما الصادق عليهما معا، ولا احتمال رابع في المقام. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون لفظ الأسد ها هنا قد استعمل، خلينا نشوف الاحتمال الأول، أما أن يكون لفظ الأسد قد وضع، مش عم نحكي عن الاستعمال عم نحكي عن الوضع، جيد، أما أن يكون لفظ الأسد قد وضع للرجل الشجاع فلازم أن يكون استعمال اللفظ في هذا الرجل الشجاع في هذا المعنى استعمالا حقيقيا، فلا يكون في المقام مجاز، وإذا لم يكن في المقام مجاز فلا يكون هناك استعارة، لأن انتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، وإذا لم يكن هناك استعارة فلا معنى حينئذ لإيقاع النزاع في أن التجوز هل هو في اللفظ أو هو في العقل، لأن هذا النزاع فرع الإذعان بوجود تجوز في المقام. فلو كان لفظ الأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوعا للرجل الشجاع لم يكن الاستعمال مجازيا من أول الأمر، لم يكن هناك تجاوز من أول الأمر، فلا تصل النوبة إلى إيقاع المنازع، فلا تصدق الاستعارة، فلا يصل النزاع إلى هذا البحث، وهذا البحث فرع التجاوز. جيد، وكذا لو كان اللفظ ها هنا موضوعا للأعم من الرجل الشجاع ومن الأسد ومن الحيوان المفترس، لأن الأعم يصدق بوجود كل حصة من حصص الأخص، لأن الأعم متضمن في الأخص ومأخوذ في قوامه، فوجود الأخص محقق لوجود الأعم بلا إشكال، فيكون استعمال أو فإذا كان اللفظ موضوعا للأعم، تفت يعني لم يوضع للرجل الشجاع ولم يوضع للحيوان المفترس، وضع للشيء الصادق عليهما معا، للكل الجامع بينهما الصادق عليهما معا، فيكون استعمال اللفظ استعمالا في موضع له، كما يقال عند مجيء زيد قد جاء رجل، مع أن لفظة رجل لم توضع لخصوص زيد وإنما استعمل في حصة يصدق عليها الأعم، واضح؟ فقولنا جاء رجل عند مجيء زيد لا يقال له استعمال مجازي، إذ لا يراد أن لفظ الرجل قد وضع لخصوص زيد، وإنما هذا اللفظ وضع لكل من فيه الرجولة. ولما كان زيد فردا من هذه الأفراد التي فيها الرجولة فيصدق أنه استعمال اللفظ فيما وضع، لا، لأن العموم ها هنا قد أحضر بعمومه ولم يحضر بخصوصه، إذ لا يراد من جاء رجل جاء نفس زيد، بل المراد جاءت الذات المتصفة بالرجولة. جيد، فلم يبقى إلا أن يكون لفظ الأسد موضوعا لأي شيء، للحيوان المفترس. وإذا كان موضوعا للحيوان المفترس ونحن لا نفهم من هذا التركيب الحيوان المفترس، فلا بد أنه قد تصرف في وضع اللفظ وفي استعماله، فاستعمل في غير ما وضع لا، فيكون تجوزها هنا تجوزا وين؟ تجوزا في اللغة، يعني في الاستعمال، في أنه قد أخرج اللفظ عما وضع له إلى ما استعمل فيه. هذا معنى التصرف، هذا معنى التجوز. جيد، واضح استدلال المتن أو لا؟ قال لأن لفظ الحيوان المفترس الذي لا يشك أحد في أنه لا يراد منه الحيوان المفترس هنا، جيد، لا يشك أحد حتى الذي أوقع النزاع، لا يخلو إما أن يكون قد وضع للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو للأعم منهما. فعلى التقديرين الأخيرين يلزم أن يكون الاستعمال حقيقيا، وحقيقية الاستعمال تنافي مجازيته فتنتفي الاستعارة، فلا معنى لإيقاع هذا النزاع حينئذ. فلم يبقى إلا أن يكون اللفظ موضوعا لنفس الحيوان المفترس وقد أريد منه غير ما وضع له، فهذا هو التجوز في المقام، بأن جعل اللفظ علامة ومشيرا إلى معنى غير المعنى الذي هو له، وهذا هو التجوز في الاستعمال. ولكن خالف في ذلك البعض فذهب إلى أن التجوز هاهنا ليس في الاستعمال ولا في اللغة، وإنما التجوز هاهنا عقلي، فذهب إلى أن الاستعارة مجاز عقلي، ولا يراد من المجاز العقلي في المقام التجوز في الإسناد الذي مر معنا في الباب الأول، لأن التجوز العقلي الذي مر معنا في الباب الأول إنما هو التجوز الذي يكون وين؟ في الإسناد. فلا بد أن نفترض أن هناك تركيبا إسناديا ثم وقع التجوز في إسناد أحدهما إلى الآخر، ولذلك عرف الإسناد المجازي بأنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له. فلا بد أن يكون هناك إسناد في المقام، وفي قولنا رأيت أسدا يرمي يصدق التجوز حتى من دون الإسناد كما سيأتي معنا، لأن التجوز في نفس كلمة أسدا لا في الرؤية، بل الرؤية مما يصح إسنادها حقيقة إلى الأسد بمعنى الحيوان المفترس وإلى الأسد بمعنى الرجل الشجاع، لأن كل من المشبه والمشبه به محسوس يصح إسناد الرؤية إليه. إذن فالتجاوزها هنا ليس في الإسناد، وإن اشتركا لفظا في تسميتهما بالتجاوز العقلي، بل التجوز، بل المراد من التجوز العقلي هنا شيء آخر، وهو أن يتصرف في المعنى الموضوع له فيدعى إيجاد توسعة لمفهومه. فالتفت، في عند البناء على المجاز اللغوي لم نتصرف في المعنى الموضوع له، قلنا إن الرجل قد وضع لمعنى الحيوان المفترس، وإنما وقع التصرف في اللفظ لا في معناه. فبعد إقرار نفس المعنى، جيد، والحفاظ عليه من دون إحداث توسعة أو ضيق فيه، حصل تصرف في اللفظ بأن طبق على غير المعنى الذي وضع له. وأما القول الثاني فحاصله أن قولنا رأيت أسدا يرمي لم نتصرف في اللفظ، فلم نطبق اللفظ على غير معناه الذي وضع له، وإنما نحدث توسعة في نفس المعنى الموضوع له. دعك من اللفظ الآن، نذهب إلى ذلك المفهوم الذي هو في الذهن، وهو مفهوم الحيوان المفترس. فنعتبر ونحدث اعتبارا بنحو من الاعتبار وجود توسع في دائرة هذا المعنى، في دائرة مصادقه، حتى نحن لا نغير المعنى، نحدث توسعة في المعنى، أي نحدث توسعة في مصادق هذا المعنى. فندعي أن للحيوان المفترس الذي هو المعنى الموضوع له مصداقين، أحدهما ذلك الأسد له الحيوان المفترس، والآخر الرجل الشجاع. فنتصرف في معنى اللفظ، ثم بعد أن نتصرف في معنى اللفظ نقوم باستعمال اللفظ فيما وضع له. جيد؟
ممكن
ثلاث أدلة. جيد؟ واضح. إذن فالذي ذهب إلى أن الاستعارة تجوز عقلي، مراده من التجوز العقلي أن يتصرف في معنى اللفظ فتحدث فيه توسعة عقلية، بدعوى أن معنى الأسد يشتمل أو يشمل النحوين من الأفراد، أحدهما الحيوان المفترس والآخر الرجل الشجاع. ثم بعد إحداث هذه التوسعة في المفاهيم، وهي نحو من أنحاء التصرف العقلي، يقوم المتكلم باستعمال اللفظ في ذلك المعنى الذي توسع فيه. فالاستعمال إنما هو استعمال لللفظ فيما وضع له، غاية الأمر أنه استعمال بعد إحداث التوسع أو بعد إحداث التصرف. فالاستعمال جاء متأخرا عن حصول التجوز، والتجوز إنما وقع موطنه وين؟ في الذهن. وهذا بخلاف القول الأول، فإن نفس الاستعمال هو الذي أحدث، هو الذي أحدث التجوز. فالتجوز إن كان في نفس الاستعمال بأن طبق اللفظ على غير المعنى الذي هو له، فهذا تجوز في نفس الاستعمال، فهو تجوز يرجع إلى اللغة بأن تصرف في اللفظ فطبق على غير المعنى الذي وضع له. وأما إذا كان التجوز، أما إذا كان الاستعمال متأخرا رتبة عن إحداث ذلك التصرف العقلي، فيكون التجوز إذن في ذلك المفهوم الذي في الذهن. واضح صار؟ طيب. بعبارة ثانية، إن الفارق بين هذين المذهبين هو أن الاستعارة بناء على المجاز اللغوي هي استعارة لخصوص اللفظ، وبناء على المجاز العقلي هي استعارة للفظ بما له من معنى. بيان ذلك أن قولنا رأيت أسدا يرمي، إذا كان المراد من الأسد ها هنا أن، أو إذا كان المراد من الاستعارة هنا أن لفظ الرجل، لفظ الأسد قد استعمل في غير ما وضع له مرادا منه الرجل الشجاع، فحقيقة الاستعارة بمعناها اللغوي للاستعانة أن تستعير شيئا، أنت حقيقة لم ترد إلا الرجل الشجاع. فقولك رأيت أسدا يرمي في قوة قولك رأيت رجلا شجاعا يرمي، غاية الأمر أن هذا الرجل لما كان يشبه معنى الأسد فقد استعرت اللفظ الذي هو للأسد لتنبئ به عن الرجل الشجاع. فالمتكلم إنما استعار اللفظ، والذي برر هذه الاستعارة هو وجود مشابهة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. ففي الحقيقة المشابهة هنا إنما هي مبرر، مجرد مبرر للاستعارة لفظ لا دلالة عليه بحسب الأصل على شيء ليدل عليه. وين المبالغة في ذلك؟ بعد لم نتعرض إلى الأدلة، وين المبالغة في ذلك؟ وهذا بخلاف الاستعارة بناء على كون المجاز فيها مجازا عقليا، لأن قولك رأيت أسدا يرمي أنت لا تريد من الأسد هنا الرجل الشجاع، وإنما أردت ما وضع له اللفظ وهو الحيوان المفترس. غاية الأمر أن المتكلم لما ادعى أو لما تصرف في مفهوم الأسد وادعى حدوث توسعة فيه، حتى كأن الرجل الشجاع صار فردا ادعائيا من أفه. هذا معنى الحقيقة الادعائية، جيد شرحناها في الباب الأول، حتى شوف حتى لأن الرجل الشجاع حتى كأنه صار فردا ادعاء من أفراد الحيوان المفترس. فيكون قولك رأيت أسدا يرمي قد استعمل لفظها هنا بمعنى الحيوان المفترس. غاية الأمر جيد أن الرجل الشجاع لصيرورته ادعاء من مصادق ذلك الحيوان المفترس، فقد استعرنا اللفظ لفظ الأسد ومعناه أيضا وهو الحيوان المفترس، جيد قد استعرناهما معا للرجل الشجاع. فيكون الباعث حينئذ على مثل هذا التركيب هو بيان هذا الادعاء، وهنا تحصل المبالغة في الاستعارة. وأما قولنا رأيت رجلا رأيت أسدا يربي بمعنى رأيت رجلا شجاعا يربي، فأي مبالغة في مثل هذا المقام؟ ولا تعد استعارة هذا اللفظ جيد لهذا المعنى إلا أن يكون لها مبرر فقط، والمبرر هو المشابه. يعني في قولنا رأيت أسدا يرمي بمعنى رأيت رجلا شجاعا يرمي، ولا يكون هناك مبالغة. غاية ما في الأمر أن المشابهة جيد مجرد مبرر لاستعارة اللفظ. فلك أن تقول رأيت رجلا شجاعا يرمي من أول الأمر، ولك أن تستبدله بطريق آخر من باب التفنن في التعبير فتقول رأيت أسدا يرمي، والباعث على صحة حلول أحد اللفظين مكان الآخر هو المشابه بين معناهما. أما بناء على التطبيق الثاني على أن التجوز عقلي، فأنت لم ترد من الأسد الرجل الشجاع، وإنما أردت الحيوان المفترس الذي أحدثت توسعة فيه في العقل، جيد، فيكون مثل هذا الاستعمال مشعرا بادعاء دخول زيد أو الرجل الشجاع تحت هذا المفهوم. فيكون للحيوان المفترس مصداقان، مصداق حقيقي وهو الحيوان المفترس، ومصداق ادعائي. فالاستعارة حينئذ تكون استعارة اللفظ بما له من معنى للمشابه. جيد، إذا اتضح الخلاف بينهما فيمكن أن يستدل على صحة التجوز العقلي. دفت وليس المراد من التجوز العقلي هنا التجوز في الإسناد، نفس كلمة أسد حصل التجوز في نفس معناه، التصرف في معنى هذا اللفظ، ثم استعير اللفظ بما له من معنى متوسع فيه فجعل دالا على المشابه. يمكن أن نستدل على صحة دخول الاستعارة تحت التجوز العقلي بأدلة ثلاثة. الدليل الأول، لو كان الملاك في حصول الاستعارة هو استعارة مجرد اللفظ من دون معناه، لا لازم أن يدخل في الاستعارة ما يقطع أنه ليس من واللازم باطل فالملزوم مثله في المطلق. بعبارة ثانية، نحن قلنا إن الفارق الجوهرية بين المجاز اللغ بين كون الاستعارة مجازا لغويا وبين كونها مجازا عقليا هو أنه بناء على كونها مجازا لغويا فإنما يستعار اللفظ ولا يستعار المعنى، يستعار اللفظ الذي لهذا المعنى ليجعل دالا على معنى آخر. فالاستعارة إنما استعارة من استعرنا اللفظ فقط، وأما بناء على التجاوز العقلي فقد استعرنا اللفظ بما له من معنى، فقد استعرنا اللفظ ومعناه وجعلناهما منطبقين كلاهما على من؟ على زيد، أي على الرجل الشجاع. واضح هون؟ طيب، فنقول التفت، لو كان الاستعارة مجازا لغويا لكان الملاك في تحقق الاستعارة مجرد استعارة اللفظ، ولو كان الملاك في تحقق الاستعارة مجرد استعارة اللفظ لا لازم أن يدخل في باب الاستعارة ما يقطع الكل بأنه ليس من الاستعارة، اللي هو شو؟ الأعلام المنقولة. كما إذا سميت ولدا لك أسد أسدا، كما إذا نقلنا اللفظ، اشوف عندما يولد لنا ولد فنسميه باسم من أسماء الحيوانات، يصدق أننا قد استعرنا اللفظ أو لا؟ يصدق أننا قد استعرنا اللفظ. فلو كان مجرد استعارة اللفظ كافية في تحقق باب الاستعارة لصدق على الأعلام المنقولة أنها مستعارة، ولكن الأعلام المنقولة لا استعارة فيها وجدانا، جيد، وباتفاق المتنازعين. فيكشف ذلك على أن الاستعارة إنما هي استعارة اللفظ بما له من معنى. ليش؟ لإيحاء بادعاء دخول المشبه وصيرورته فردا ادعائيا من أفراد المشبه، يعني أن الرجل الشجاع لكثرة ما حصل له من الشجاعة صار كأنه فرد من أفراد الأسد، ولأنه صار فردا من أفراده ادعاء صح أن ينطبق عليه لفظ الأسد بما له من معنى وهو الحيوان المفترس. واضح البلاغة في ذلك؟ وهذا هو فحوى الدليل الثاني. الدليل الثاني وحاصله أن الاستعارة باتفاق المتنازعين أبلغ من الحقيقة بلا إشكال. فلو كانت الاستعارة مجرد استعارة لللفظ لم يصدق أنها أبلغ من الحقيقة، لوضوح أن قولنا رأيت أسدا يرمي بناء على المجاز اللغوي بمعنى هي بمثابة، هي في قوة قولنا رأيت رجلا شجاعا يرمي، ولا مبالغة في مثل ذلك. لما ذكرناه من أنها استعارة هذا اللفظ أو المشابهة بين الأسد والرجل الشجاع لا تعد أن تكون أكثر من مبرر لصحة استبدال دال بدال آخر، ولا مبالغة في ذلك. جيب. فالاستعارة لما كانت أبلغ من الحقيقة فلا بد أن توجه بنحو تصدق المبالغة في الاستعارة، وإنما تكون الاستعارة بليغة أو مبالغا فيها عند حملها على التصرف العقلي لا عند حملها على التصرف في مجرد اللفظ، لأن هذا التصرف فقط عبارة عن استبدال دال بدال آخر مع وحدة المعنى. وين المبالغة؟ المبالغة تكون بالألفاظ أو بالمعاني، تكون المبالغة في المعاني لا في الألفاظ، جيد، وهو ادعاء رقي المشبه حتى صار فردا من أفراد المشبه به ادعاء أو تخيلا. جيد. بعد الدليل الثالث، بس خلينا نخلص الدليل الثالث وننتهي. الدليل الثالث نسأل. Mm-hmm. نعم. الدليل الثالث أن استعارة لو كانت استعمالا لللفظ، مجرد استعمالا لللفظ في غير موضع له، فمثل قولنا رأيت أسدا يرمي، هو بمثابة قولنا رأيت رجلا شجاعا يرمي، فأنت في الحقيقة لم تجعل الرجل الشجاع أسدا، لم تجعل زيدا أسدا، وإنما جعلته شجاعا. أنت لم تخبر عنه بالأسدية، وإنما أخبرت عنه بالشجاعة. جيد، لأن قولك رأيت أسدا يرمي، الفرض أنك قد استعملت لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فأنت ما أردت إيصاله إلى إلى الذهن، المعنى الذي أردت للمخاطب أن ينتقل إليه هو أنك رأيت رجلا شجاع، فأنت في الحقيقة لم تجعل الرجل الشجاع أسدا، أو فقل لم تجعل زيدا أسدا، مع أنه في الاستعارة عندما يقال رأيت أسدا يرمي، المراد أنك قد جعلت الرجل الشجاع أسدا. فحاصل الدليل أن الاستعارة بناء على كونها مجازا لغويا لا يصدق أنك قد جعلت المشبه مشبها به، في حين أن كل أهل البلاغة يصرحون على أنك في الاستعارة تجعل المشبه مشبها به، فهذا الجعل لا يستقيم مع القول بالمجاز اللغوي، إنما يستقيم مع القول بالمجاز العقلي. ولذلك قال مثلا هنا، شوف، لا لما صح لمن قال أن يقال لمن قال رأيت أسدا وأراد به زيدا، يعني استعمله مجازا، أنه جعله أسدا، لا يقال جعله أسدا لأنه استعمله في معنى الشجاع، جعله شجاعا، كما لا يقال لمن سمى ولده أسدا أنه جعله أسدا، إذ لا يقال جعله أميرا إلا وقد أثبتت أو أثبت فيه صفة الإمارة. فعندما تقول جعلته أسدا لابد أن تثبت فيه صفة الأسدية، فلا بد أن تثبت له الحيوان المفترس إلى آخره. هذا تمام الكلام؟ تسأل هلا ولا بس نطبق؟
هي بس قصة، أنا حسيت أنه كان المجاز اللغوي خلاص كان ما قلوش فايدة لك، قلوش هالمعاني يعني.
نعم، وكذا بصير المجاز اللغوي واقعا بهذا لا ينفع إلا أن يكون استبدالا لدال بدال آخر، ويكون وتكون العلاقة مجالدة، وتكون العلاقة لا لأجل إحداث تصرف في الدماغ، لا لإحداث مبالغة في المعنى، بل تكون هذه العلاقة لمجرد إيجاد مبرر الاستبدال. تمام، ولكن بناء على التجاوز العقلي تكون هذه العلاقة، جيد، تكون هذه العلاقة حقيقة، جيد، هذه العلاقة بمثابة التصرف في أمر عقلي، فيكون الغرض هو المبالغة. خليني نجيب لك يعني عبارة أخرى، المجاز الاستعارة بناء على كونها مجازا لغويا لا يكون الغرض هو إحداث المشابهة ولا ادعاء المشابهة أساسا، أنت تريد رأيت رجلا شجاعا، تمام، أنت لا تريد أن تشبه، المشابهة وسيلة للإخبار أو وسيلة لاستبدال لدال بدال آخر ليوصل أصل المعنى، فليس الغرض هو التشبيه، فيكون التشبيه أبلغ من الاستعارة بناء على هذا المجال، فيكون التشبيه المؤكد أهم من الاستعارة بهذا المعنى. ليش؟ لأن فيه دعوة الاتحاد المصداقي بخلاف قولك رأيت أسدا يرمي، ليس فيه أي مبالغة، والحال أن إجماعهم أن الاستعارة أبلغ من التشبيه بكل أطرافه، لأنه استعمال حقيقي على ما يأتي. طيب، وهذا بخلاف الاستعارة بناء على كونها مجازا عقليا، لأن الغرض من الكلام هو التشبيه، لأن التشبيه مجرد مبرر للإخبار، الغرض من الكلام هو الادعاء. جيد؟ يبقى عندي مسألة، هناك يكون الإخبار مطابقا للواقع بناء على كون الاستعارة مجازا لغويا، يكون الإخبار مطابقا للواقع، لأن مرادك من رأيت أسدا يرمي أنك رأيت رجلا شجاعا يرمي، وهذا إخبار مطابق للواقع، ولكن بناء على كونه مجازا عقليا فلا يكون الإخبار مطابقا للواقع، لأن من رأيته أنت هو الحيوان المفترس بدعوى أن زيدا من أفراده، ولكن حقيقة زيدا ليس من أفراد الحيوان المفترس، فلا يكون هناك مطابقة للواقع في مثل هذا الاستعمال. فيكون وإذا كان الاستعمال المجازي غير مطابق للواقع فلا يكون صدقا وإنما يكون كذبا، وإذا كان كذبا فكيف يشتمل القرآن على استعمالات مجازية أو إلى آخره؟ والجواب سوف يأتي لنا في ذلك تحقيق، وهو أن المجاز مطابق لواقعه الاعتبار كما سوف يأتي. فإن نفس الأمر والواقع أعم من عالم الاعتبار ومن الخارج وإلى آخره. جيد، نحن هناك قلنا سوف نستعير مقالة الاعتباريات للعلامة الطبراني ونتحدث في ذلك. جيد، الآن بقي عندنا مسألة. طيب إذا كان التشبيه المؤكد استعارة فيلزم أن يكون تصرفا عقليا، فلا يحصل من الشارح حينئذ الاحتجاج على دخوله في الاستعارة بأنه اللفظ قد استعمل في غير ما وضع، لا، لأن لازمه أن تكون الاستعارة عنده استعمالا أو تصرفا لغويا، تجاوزا لغويا لا تجاوزا عقليا. صار واضح التهافت التصور. طيب
هو بيرد عليها بس
كيف؟
هو مثلا بيرد عليها
ممكن لم يعد يحسن أنه يرد عليها أصلا. ما الاستعارة إذا مش استعمل اللفظ في غير ما وضع له، ما عندي إلا استعارة وتشبيه. والاستعارة إذا كانت هي تصرف عقلي، والتشبيه المؤكد ليس تصرفا عقليا.
يعني أنت بناء على مذهبك أنه هي هون مجاز لغوي،
طيب
في احتمال من احنا اصلا انه بناء على مذهب هو اصلا الحكي كله يعني
مجيش. لكن هذا ليس هو قال في بحث وذهب هلا
انا حسب ايه
هو ظاهر يعني عبارتي انه يتبنى دخول التشبيه في الاستعارة.
بعدين شو بيعمل اذا ذكر وجه الشبه لابن اسد في الشجاع؟
اذا ذكر زيد
استاذ زيد شجاع في الشجاعة
جيد اشكال في محلي لطيف يعني جد. طيب
قال المصنف
صفحة 333 السطر الثاني في المنتصف. قال المصنف فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه، بس نقول المعناه يعني ما عني من اللفظ أو ما عني باللفظ يعني المستعمل فيه جيد بما وضع له، والمراد بمعنى ما عنا باللفظ أو ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه. فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد أسد ورأيت أسدا ومررت بزيد أسدا مما يكون، يعني يخرج كل هذه أمثلة للتشبيه المؤكد، مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. وإن كان هذا الاستعمال يوحي بأن الأسد يشابه أو الرجل الشجاع يشابه الأسد، وذلك لأنه إذا كان معناه غير ما وضع له يلزم حمل الشيء على نفسه، هذا اختزله الشارح. طيب وإن كان معناه عين المعنى الموضوع له لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له، لأنه يلزم تشبيه الشيء حينئذ بنفسه. جيد، لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه، ولكن هل نحتاج إلى مثل هذا القيد لإخراج التشبيه؟ قال على أن ما في قولنا ما تضمن، يعني هذه ما الموصولة في قولنا في تعريف الاستعارة بأنها ما تضمن، ما هو المراد؟ المجاز الذي تضمن. جيد، عبارة عن المجاز، ما هو الدليل على ذلك؟ قال بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها، ثم فرع على التقسيم قوله فالاستعارة. وأسد في الأمثلة المذكورة ليس بمجاز لكونه مستعملا في موضع له، انتهى. هذا كلام مذهب الماتن. قال وفيه بحث، لأننا لا نسلم أنه مستعمل في موضع له، هذا احتمال، مجرد احتمال، وفي المقام احتمال في مقابله، لا، لأن لا نسلم أنه مستعمل في موضع له بل في معنى الشجاع، فيكون مجازا واستعارة كما في رأيت أسدا.
أنا عندي أو استعارة
فيقول لا كيف لا لا لابد واستعراض.
واستعراض.
نعم. كما في رأيت أسدا يرمي. طيب فإن قلت استعمال لفظة الأسد هنا في الرجل الشجاع استعمال مجازي، والمجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، قال بقرينة حمله على زيد. نفس هذا الحمل الذي يمنع من الاتحاد المصداقي بينهما يوجب التصرف في أحد الطرفين بحيث يصحح الاتحاد المصداقي. قال ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه، يعني وقولهم في تصحيح الكلام إنه مبني على حذف أداة التشبيه مجرد احتمال، إذ في المقام احتمال آخر. قال ولا دليل لهم على أن هذا على حذف أداة التشبيه، يعني لا دليل صحيح لهم، مش لا دليل، إن ذكروا دليل لأن صفيتنا دليلهم فاسد، لا دليل صحيح. طيب وأن التقدير زيد كأسد، واستدلالهم، البعض ذهب إلى أن هناك منافعة بين قولهم لا دليل ثم قوله واستدلالهم، لا لا دليل يعني لا دليل صحيح، واستدلالهم خبره فاسد، واستدلالهم على ذلك بأنه قد أوقع الأسد على زيد، يعني نفس أنه حمل أحدهما على الآخر، ومعلوم أن الإنسان لا يكون أسدا لأن الحمل يوجب الاتحاد المصداقي، فواجب المصير إلى التشبيه بحذف أداته قصدا إلى المبالغة. هذا الاستدلال فاسد لأن المصير إلى ذلك إنما يجب إذا كان أسد مستعملا في معناه الحقيقي. أصلا هذا المانع الذي يوجب تصحيح الاتحاد المصداقي بتقدير الأداة مبني على أن لفظ الأسد مراد منه حيوان المفترس، أما إذا أردنا الرجل الشجاع فلا مانع من الاتحاد المصداقي. وبالجملة الاتحاد المصداقي بينهما كما يحصل بفرض وجود الأداة واستعمال اللفظ في موضع له، يحصل كذلك بفرض عدم الأداة واستعمال اللفظ في غير موضع لا. طيب وأما إذا كان مجازا عن الرجل الشجاع فحمله على زيد صحيح ويدل على ما ذكرنا، ولذلك احتاج إلى مؤيد لأنه احتمال في مقابل احتمال، فكما أن الاحتمال الأول مبطل للاستدلال على الاحتمال الثاني كذلك الاحتمال الثاني مبطل للاستدلال على الاحتمال الأول. ويدل على ما ذكرنا أن المشبه به في مثل هذا المقام يعني في مثل التشبيه المؤكد كثيرا ما يتعلق به الجار والمجرور كقوله أسد علي، وفي الحروب نعامة أي مجترئ صائل علي، جيد؟ تعلق الجار والمجرور إنما يكون بالفعل أو بما فيه معنى، والجامد لا معنى للفعل فيه، فلا بد أن يكون المراد من الأسد ها هنا شيء فيه معنى الفعل وهو المشتق. إذن شو المراد؟ مجترئ يعني شجاع. طيب وكقوله والطير أغربة عليه، جيد؟ والطير كالأغربة، هكذا يفترض أن يقال كالأغربة، الأغربة جمع غراب، والغراب يؤتى به ليشار إلى الحسن لأنهم كانوا يقولون إن الغراب يعلم ساعة الموت لأن وقوفه على جذع الشجرة مثلا لمن رآه فإنه يوحي بحصول موت ما أو مصيبة ما، فالغراب يصلح ليكنى به عن الحزن، جيد؟ قال والطير أغربة عليه يعني باكية عليه، جيد؟ لأنها تعلم ساعة الموت والموت يلازمه أو يستلزم البكاء، والطير أغربة عليه أي باكية بدليل تعلق بالجار والمجرور، وقد استوفينا ذلك في الشارح. هل الاستعارة مجاز لغوي أم عقلي؟ شو هذا من قال واعلم أنهم قد اختلفوا في أن الاستعارة مجاز لغوي أو عقلي، فالجمهور على أنها مجاز لغوي بمعنى أنها لفظ استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابه، شوف العلاقة، فقط لتبرر استبدال دال بآخر، إذن وين المبالغة في المقام؟ ودليل أنها أي الاستعارة مجاز لغوي، الدليل ما هو؟ أن هذا اللفظ إما وضع للمعنى للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع أو للأعم منهما، تمام؟ بناء على التقديرين الأخيرين لا يكون هناك تجاوز، فلا معنى لأن نبحث في أنه تجاوز لغوي أو عقلي، فلم يبقى إلا أن يكون قد وضع للحيوان المفترس، فاستعماله في الرجل الشجاع تصرف في اللفظ. قال ودليل أنها أي الاستعارة مجاز لغوي كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا للأعم منهما، انتهى، أي من المشبه والمشبه به، فأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي موضوع للسمع المخصوص لا للرجل الشجاع، ولا كان استعمال حد لم يكن هناك استعارة لأنه لا يكون هناك تجاوز، ولا معنى ولا لمعنى أعم من السبع والرجل كالحيوان المجترئ مثلا، اللي هو بيصدق على عليهما معا، ليكون إطلاقهما لإطلاقه عليهما حقيقة كإطلاق الحيوان على الأسد والرجل. وهذا معلوم بالنقل عن أئمة اللغة قطعا، فإطلاقه حينئذ على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له، فيكون التجوز وين؟ في تطبيق لفظ على غير المعنى الذي وضع له. فالتصرف إنما هو في الاستعمال، فالتجوز إنما هو في اللغة. وفي هذا الكلام دلالة على أن لفظ العام إذا أطلق على الخاص، شوف، لا باعتبار خصوصه، لا باعتبار أن زيد هو مصداق الرجل فقط، بل باعتبار عمومي، فهو ليس من المجاز في شيء. عندما يأتي زيد وتقول جاء رجل، هذا ليس مجازا، وإن كان اللفظ قد وضع لمعنى عام، ولكنك استعملته في الخاص من حيث عمومه، من حيث أن هذه الحصة محققة أو في متضمنة لهذا العموم. كما إذا لقيت زيدا فقلت لقيت رجلا أو إنسانا أو حيوانا، بل هو حقيقة، إذ لم يستعمل اللفظ إلا في معناه الموضوع. لا، وقيل إنها أي الاستعارة مجاز عقلي، بمعنى أن التصرف في أمر عقلي لا لغوي، لأنها لم تطلق على المشبه. شوف، لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله، أي دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن جعل الرجل الشجاع فردا من أفراد الأسد. كان استعمالها أي الاستعارة في المشبه به استعمالا فيما وضعت له، يعني بعد أن تصرفنا في المعنى طبقنا ذلك اللفظ الذي له هذا المعنى المتصرف فيه على ذلك الفرد. وإنما قلنا إنها لم تطلق على المشبه إلا بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، لأنها لو لم تكن كذلك لما كانت استعارة، لأن مجرد نقل الاسم لو كان استعارة، يعني مجرد استعارة اللفظ من دون المعنى، لكانت الأعلام المنقولة استعارة، هذا دليله. ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة، إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عاريا عن معنى. شو المبالغة؟ أنت لا تريد من الأسد إلا الرجل الشجاع، وأن المبالغة في ذلك غاية الأمر، أن هذه العلاقة أجازت لك أن تستبدل دالا بدال آخر. هذا الدليل الثاني. ولما صح أن يقال لمن قال رأيت أسدا وأراد به زيدا أنه جعله أسدا، كما لا يقال لمن سمى ولده أسدا أنه جعله أسدا، إذ لا يقال جعله أميرا إلا وقد أثبت، يعني إلا بعد أن أثبت فيه صفة الإمارة. وإذا كان نقل اسم المشبه به إلى المشبه تبعا، شوف، لنقل معناه إليه، جيد، مش نقل اللفظ فقط، بمعنى أنه أثبت له معنى الأسد الحقيقي ادعاء ثم أطلق عليه اسم الأسد، كان الأسد مستعملا فيما وضع له، فلا يكون مجازا لغويا بل عقليا، بمعنى أن العقل جعل الرجل الشجاع من جنس الأسد. يعني العقل يتصرف في مفهوم الحيوان المفترس فيجعل له مصداقين في الخارج، هو أحدهما مصداق حقيقي والآخر مصداق ادعائي، وهذا معنى أن اللفظ قد استعمل فيما وضع له، ولكن من باب الحقيقة الادعائية فيما وضع له ادعاء، يعني وجعل ما ليس في الواقع واقعا، أو جعل ما ليس في الواقع واقعا مجازا عقلي. طيب، ولهذا أي ولأن إطلاق اسم المشبه به على المشبه إنما يكون، شوف، يعني استعارة اللفظ إنما يكون بعد دخول أحدهما في معنى الآخر. طيب، إنما يكون بعد ادعاء دخوله في جنس المشبه به، صح التعجب حينئذ. لذلك صح التعجب في شو؟ في قولي قامت تضللني من الشمس نفس أعز إلي من نفسي، قامت تضللني ومن عجب شمس تضلل من الشمس، يأتي ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.